بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة قبل هذا مختصر، وحديث عبد الله بن أبي أوفى أتم، ما يقال مطول لأنه ليس من المطولات، فيقال هذا حديث قصير وهذا طويل، هذا حديث مختصر وهذا أتم مثلا، ويطلق الطوال على ما كان طويلا، لكن هذا أتم مما قبله. قد ألف الطبراني رحمه الله في الأحاديث الطوال جمعها، ونعم ما فعل، مثل حديث كعب بن مالك، حديث الجساسة، حديث الصور على كلام فيه، يلحق به أيضا بقرب من حديث الساحر والراهب، حديث الأقرع والأبرص، حديث ابن عباس في حفر زمزم. هذه من الطوال، لكن مثل هذه الذي عندما يقال من الطوال يقال أتم مما قبله، ليس بطويل. عبد الله بن أبي أوفى، ما اسم أبيه؟ عبد الله إبراهيم، نعم نعم، ما سمعنا. علقمة، هي كتب إلى عمر بن عبيد الله كتابة علمية، رسالة علمية، لا زال أهل العلم يتكاتبون بالعلم، سواء إلى العلماء أو إلى الأمراء أو إلى بعضهم بعضا أو إلى سائر المسلمين. كتابة علمية دعوية، كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إلى هرقل، وكتب إلى عديد من الناس، وكتب لعديد من الناس علوما. حين سار إلى الخوارج، حرورية فرقة من الخوارج خرجت على الصحابة رضوان الله عليهم، ذهبوا إلى مكان يقال له حرورة، وكان كل من فتن بفكرهم ذهب إليهم، يعني اتخذوا لهم ما يسمى عند المتأخرين هنا مقر، ذهبوا اتخذوا لهم مقرا، وذهبوا في ذلك الموقع واستقروا فيه وخيموا فيه حرورة. وصاروا يتجمعون فيه. وهذا الفكر فيهم من قديم وإلى الآن، إذا نبغت منهم نابغة تجدهم يتجمعون في مكان، يتوالون في مكان يتجمعون فيه خارج البلد أو مكان مخفي أو شيء من ذلك. ولهم عقائد فاسدة، عقائدها الخروج، عقائدهم الخروج، ومن تلك العقائد أنهم يرون قضاء الصلاة أن المرأة الحائض إذا فات الأيام التي تفوتها تقضيها. ولهذا عائشة لما قالت لها ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت لها حرورية أنت، كنا نمر بهذا على أهل النبي، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، لأن الصلاة في قضائها كلفة وقد فات وقتها، فما أمرت الحائض بقضاء الصلاة. والخوارج من جهلهم يرون قضاء الصلاة من باب أولى، لأنها يعني ماذا فاتتها، ولأنها أهم من الصوم، ولأنها جهل، فخالفوا السنة. وكان لهم شغب في الأسئلة، حتى كان ابن عمر وجماعة من الصحابة يحذرون أسئلتهم، فيأتي يسأل عن فلان تخلف عن كذا وتخلف عن كذا وتخلف، وهو يقصد يريد يكفره ولا يريد يعني يستحل دمه. قضية عثمان لماذا تخلف يوم يعني بدر، وهل شهد كذا وهل شهد كذا، وتاريخهم تاريخ شغب، الخوارج أصحاب شغب وفتن، وهم نقمة على المسلمين. قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، قتله، ومع ذلك موالون للكفار ويتركون أهل الأوثان، وعندهم جرأة شديدة، حتى إن زعيمهم يقول اعدل يا محمد اعدل، هذه قسمة والله ما أريد بها وجه الله، ما عدل فيها، وكلام يقشعر منه الجلد. هذا الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم المؤمنون ما كان أحدهم يستطيع أن يسأل، حتى يأتي الأعرابي يسأل فيستفيدون ذلك السؤال يفرحون به. وهذا يطلق هذه الكلمات القاسية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل نفسه عليه، وأنه العدل عنده والإخلاص عنده، إرادة وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك. لماذا؟ من أجل حرصه على الدنيا، حبه للدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مبالاته بالدنيا يعطي 100 من الإبل لبعض الذين يتألفهم، وبعضهم يكله إلى إيمانه، فقال له عدل يا محمد. وهم جهال، ما فيهم واحد عالم، لا من قديم ولا من حديث. حتى لما أتاهم ابن عباس يناظرهم في تلك، قال تخوفهم عليك؟ فقال لا تخف علي. فذهب توكل على الله وذهب يناظرهم، ناظرهم فرجع منهم 2000 بمناظرة واحدة، جلسة واحدة، لجهلهم والشبهات التي عندهم ما يستطيعون يمسكونها. وقال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المقدمة الأولى، أو نعرفوا لهم قدرهم. ثانيا وهم أعلم بكتاب الله منكم. ثالثا وليس فيكم منهم أحد، لا منكم صحابي ولا منكم عالم، ولا كذلك أيضا جلستم الأخيار. فكتب له عبد الله حين سار إليهم، يعني لصد عدوانهم، لأن كان يعتدون على الناس ولا سيما الأمراء، فيتصدى الأمراء لهم، القواد لهم، لدفع شرهم. وهذا شأن أولياء الأمور في كل زمان ومكان، الذي يخرج عليهم تصدوا له، الذي يعمل قلاقل واجبهم يتصدوا له، والفتن صدوا له حتى يأمن الناس شره وفتنته وقطعه للطريق وعدوانه وظلمه للناس، ما كان من ذلك واجبهم. أما أنت أيها الداعي إلى الله واجبك تطلب العلم واجبك تدعو إلى الله، واجبك كذلك أيضا تبين الحق من الباطل وتحذر من أهله الباطل وأهله بقدر مستطاعك، وذاك الشأن شأنهم، لأنه ليس في وسعك أن تأمن الطرق وتخلص البلاط من 72 فرقة صفيها، ولا كذلك يعني ليس في وسعك أشياء تقحم نفسك فيها ما هو من شأنك، أو يصادمون بك هذا بهذا، ما هو صحيح. لا ما هو صحيح، أنت البطل وأنت الشجاع وأنت كذا وأنت كذا، صدموا بك هذا الفرقة ولا هذا الفرقة ولا، وإذا بك في حيص بيس، ما في داعي لهذا، هذاك شأنهم هم أهل حل وعقد، وشأنهم هم أولياء أمور يأمنون البلاد، الله جعلهم خولهم في هذا، شأنهم أولياء أمور يدفعون عن يعني الخروج عليهم وعلى يعني الضرر على البلاد عليهم، شأنهم أولياء أمور يذبون عن المسلمين وعن حوزة المسلمين وعن المصلين وعن الطرقات وعن شأنهم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وللعلوم أقوام بها عرفوا، وللحروب أقوام بها عرفوا، وللدفاتر حساب وكتاب، وغالب ما تكون التهييجات من جانب على آخر، من فرقة إلى فرقة، من هذا إلى هذا، من حزب على حزب، لمقاصد سياسية شيطانية، ما هي مرضية لله، مقاصد سياسية شيطانية، قوم هذا على هذا وقوم هذا على هذا، ضرب هذا بهذا، فرق تسد، فرق وخلك سيد عليهم، مبدأ غربي شيطاني، يعني كانوا يتفرق تسد، يقولون هذا من طريقة الماسونية والعلمانية وهكذا، من يذكرون أن هذا من مبادئهم. في حوادث سنة البداية والنهاية، حوادث سنة 68 فيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده لعنه الله، وفيها كانت وقعة الأزارقة، وذلك أن مصعبا كان قد عزل عن ناحية فارس المهلب، عزل عن ناحية فارس المهلب بن أبي صفرة، وكان قاهرا لهم وولاه الجزيرة، وولى على فارس عمر بن عبيد الله بن معمر، فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وكسرهم، وكانوا مع أميرهم الزبير بن الماحوز، ففروا بين يديه إلى أصطخر، فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة، هذا عمر بن عبيد الله، وقتلوا ابنه، ثم ظفر بهم مرة أخرى، ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونواحيها، فتقووا هناك وكثر عددهم وعددهم، ثم أقبلوا يريدون البصرة، فمروا ببعض بلاد فارس، وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم، فلما سمع مصعب بمقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده إلى البصرة، ثم ركب عمر بن عبيد الله إلى بن معمر في آثارهم، فبلغ الخوارج أن مصعبا أمامهم وعمر بن عبيد الله وراءهم، فعدلوا إلى المدائن وجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة ويفعلون أفعالهم أفعالا لا يفعلها غيرهم، فقصدهم نائب الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافها، منهم بن الأشتر وشبث بن ربعي، فلما وصلوا إليهم عند جسر الصراة قطعه الخوارج بينهم وبين الناس، فأمر الأمير بإعادته فأعيد، ففرت الخوارج هاربين بين يديه، تبعهم عبد الرحمن بن مخنف في 6000، فمروا على الكوفة، ثم صار إلى أرض أصبهان، فانصرف عنهم ولم يقاتلهم، ثم أقبلوا فحاصروا عتاب بن ورقاء شهرا بمدينة جباء حتى ضيقوا على الناس، فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم، وقتلوا أميرهم الزبير بن الماحوز، وغنموا في ما في معسكرهم، وأمرت الخوارج عليهم وعمرت الخوارج عليهم قطري بن الفجاءة، ثم ساروا إلى بلاد الأهواز، فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة وهو على الموصل أن يسير إلى قتال الخوارج، شغل المسلمين بالقتال معهم عن الكفار، يا الله يسلمون من الداخل. صار الأمراء وصار المسلمون يعني يحاولون السلامة من الداخل. وكان أبصر الناس بقتالهم وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر، فانصرف المهلب إلى الأهواز فقاتل فيها الخوارج 8 أشهر قتالا لم يسمع بمثله. هذا مقتطف من البداية والنهاية في حوادث كذا، وذكر فيها هذا الأمير الذي ولاه الذي هو عمر بن عبيد الله بن معمر الذي كان واليا لمصعب بن زبير. وفي أثناء ذلك كتب عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحروري يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه يعني يذكر له بعض آداب الحرب، لأن هذا الخوارج في الحقيقة جرعاء فيهم شراسة دمويون وتعودوا على ذلك، فهم عندهم شجاعة على الدماء وعلى القتل. يقولون حتى أن زوجة شبيب غزالة اسمها غزالة كان يخاف منها الحجاج، كانوا يعيرونه يقولون هلا برزت إلى غزالة في الوغى أو كان قلبك بين جوفي طائري، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى أو كان جوفك بين قلبك بين جوفي طائري. يعني لن ترجال معناها ذهب قاتل الغزالة، برز الغزالة إذا كان قلبك ما يخاف منها. وشبيب يذكرون أنه كان في غاية من الشجاعة، هذا الخارجي خارجي قح، فينفخهم الشيطان. كتب إليه رسول قال يعلمه هذا الأدب، أدب كيف يصنع مع في مواجهات التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مالت الشمس، معناه أنه ذهب الزوال وصلى الظهر وبرد الجو شيئا ما، فيستفاد من هذا أن هذا الوقت طيب لما فيه من الأمور. أولا بعد عبادة ودعاء لله سبحانه وتضرع واستكانة وقربة إلى الله عز وجل بعد عبادة، ثانيا أنه في وقت يعني يستريح فيه الجسم، ما يكون الحر شديدا على المقاتل، لأنه إذا اجتمع عليه حر وعدو ربما أرهق وأغمي عليه وحصل له أتعاب لهذا ولهذا يحصل الضعف. قال العلماء سببه أنه أمكن للقتال، يعني ذاك الوقت في وقت بعد الزوال وذهاب الشدة عليهم والحر ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم. وأيضا استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار قبل اللقاء، يعني لإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى مهما كانت قوة القائد وقوة الجيش. فإنه نعم يعني في أولها أو في آخره، يعني في حال يكون فيها الجو أبرد، وكذا أيضا الدعاء من خلال الحديث، وأنه بعد الصلوات أجوب كما جاء في الحديث دبر الصلوات المكتوبة، وفي أثناء الصلاة وفي أثناء السجود، فيحثهم على الدعاء ويحثهم كذلك على، فإذا فرغوا من ذلك واستراحوا قاموا إلى عدوهم. هذه الحكمة من الصلاة، من انتظار الزوال وذهاب كذا والصلاة والغزو بعد صلاة، القيام للعدو أو المواجهة بعد صلاة، وهكذا في وقت راحة الإنسان. وقد ذكر الله هذا في كتابه أنه أنزل مطرا ليلة بدر قال ليثبت به الأقدام، أنزل مطر وحتى الجو يبرد وتثبت الأقدام. والحاصل أن العبد يحتاج إلى النشاط في سائر أحواله، إن صلى وهو تاعب كسلان ربما فتر، في حر شديد ربما قصر في الخشوع، في جوع شديد والطعام مطروح أيضا، في مدافع للأخبثين أيضا، في حالة يعني هو فيها مرهق لا يستطيع الصلاة ويحمل من جهده ويقومه ولا يستطيع القيام أيضا. فكان من مقاصد الشرع أن يؤدي الإنسان العبادة في حالة راحته، بقدر راحته. صلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد لعله يذهب يستغفر يسب نفسه، أمثال ذلك. وأنه كل ما كان في حالة نشاط كانت العبادة أتقن، في صلاة، في صيام، يفطر يوما ويصوم يوما يأخذ نشاطه وراحته، أو يفطر أياما ويصوم أياما. ونهاهم أن يصلي ما فيه من الإجهاد والفتور والملل على النفس، بما يؤدي إلى أنه قد يقوم بتلك العبادة على غير رغبة، وإنما يعني ماذا يفتر الجسم ويشحب اللون، كما في قصة عبد الله بن عمرو العاص في الحديث. وهكذا في المواجهة، فإذا قام مواجها لا طعام لا ماء مثلا، لا إعانة له لا نوم، ما فيش من يخلفه، كل ترك خلك أنت في المترس فقط، يتركونه وقتا طويلا بدون من يخلفه. لهذا الجيوش عندهم تدبيرات أنه يعمل في وقت ثم يأتي البديل، حتى في النقاط، النقاط العسكرية ما يتركونه على هذا الحال وحده حتى يرهق ويتعب ويفتر عن أداء واجباته ويتمكن العدو وتضيع الحقوق مثلا، بل له وقت معلوم يقوم بنشاطه وقوته فيه ويؤدي عمله على أحسن الوجوه. فإذا يعني قبل أن يرهق قبل أن يتعب جاء البديل النشيط الآخذ راحته، يأخذ المكان بالتمام بكفاءة، وذاك يذهب يأخذ الراحة. حتى الإمامة، الإمامة نحن والله الحمد في هذا العمق واحد، هو الإمام هو الإمام، بينما تجد الأئمة في الحرم هذا يصلي بهم ليلة وذاك ليلة وذاك ليلتين وذاك في صلاة واحدة، صلاة واحدة يعطونه أو صلاتين ويريحونه بقية الأوقات، يأخذ راحته، سواء كانت جهرية أو تراويح وبعضها صفحة يقرأ ولا صفحتين. ومع ذلك نحن يكد نفسه من أول الشهر إلى آخرها، وفي الليل جزء ليلة جزء، ولا أدري لو يغلط سورة الفاتحة أو في جزء عما للإرهاق، أمثال ذلك. فالشاهد أن الإجهاد متعب، يحصل من وراء ذلك الإجهاد يحصل منه تعب، وأخذ العمل براحة وبترتيب، كما في قصة سلمان وأبي الدرداء. قصة سلمان وأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولكذا، وذكر جملة، فأتي كل ذي حق حقه، هذا يريحك. وهذا من مقصده في هذا الموضع أيضا، أنه يأخذ راحته في أوقات فيها هبوب ريح في أوقات كذا ويمشي عمله الصالح، حتى إذا مالت الشمس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في بعض أيامه ما قام فيهم. وهذا القيام مطلوب، وحرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا نفسك، وحرض المؤمنين، يعني القيام هذا يقوم ما هو للتحريض، لازم أنه تحريض، يعني ما هو فقط التحريض، ترون بعضهم يظن على أن البقاء يعني في أوصال يسموه المحرض أو كذا، تحريض تحريض تحريض، لا، ما هو كله تحريض، حرض المؤمنين على حسب النشاط أو حسب المناسبات أو حسب الحالات. ثم من التفقيه هناك ما يكون فيه التعليم والتفقيه والتربية والترغيب والترهيب، كله مما يحتاجه المسلم، لأنه إذا كان فقط تحريض تحريض سيجهل جوانب مهمة من دينه، سيجهل صلاته، سيجهل صيامه، سيجهل أيضا آدابه، سيجهل، فما تهمل ويكون فقط حياته كلها تحريض. فقوله حرض المؤمنين في مثل هذا، يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم بتعاليم عديدة، ومن ذلك أيضا التحريض والتقوية النفس، تعاليم عديدة.